الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الدرس 49، باب ما جاء في الذبح لغير الله. قصة الرجل الذي دخل الجنة في ذباب وآخر النار في ذباب، في فوائد. الأولى، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، كأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يصح حديث، ولهذا بنى عليه حكما، والحكم مأخوذ من دليل فرع عن صحته، والقصة معروفة. الثاني، أن قوله قرب لو ذبابا يقتضي أنه فعل قاصد التقرب، أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. ولهذا قال فقهاء: لو أكره على طلاق امرأتي فطلق تبعا لقول المكره لم يقع الطلاق، بخلاف ما لو نوى الطلاق فإن الطلاق يقع، فإن طلق دفع للإكراه لم يقع، وهذا حق لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بالنيات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. وظهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، لأن الأصل أن الفعل مبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب. والخلاصة أن من أكره على الكفر لم يكن كافرا ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان ولم يشرح بالكفر صدرا. مسألة: هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل، أو يوافق ظاهرا وباطنا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، أن يوافق ظاهرا وباطنا، وهذا لا يجوز لأنه ردة. ثانيا، يوافق ظاهرا لا باطنا، ولكن يقصد تخلص من إكراه، فهذا جائز. ثالثا، ألا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل، وهذا جائز وهو من الصبر. لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل، أو أن يوافق ظاهرا؟ فيه تفصيل. إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة، فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس، مثل صاحب المال الباذل فيما ينفع، أو العلم النافع وما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن في مصلحة، ففيه بقاؤه على الإسلام زيادة عمل، وهو خير، وهو قد رخص له أن يكون ظاهرا عند الإكراه. فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام، فإنه يصبر، وقد يجب الصبر، لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، وليس من باب إبقاء النفس. ولهذا لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين، قص عليهم قصة الرجل في من كان قبلنا، بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبر، وذلك من حديث خباب الأرض الذي رواه البخاري. فكان يقول لهم: اصبروا على الأذى. ولو حاصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافق المشركين وهم قلة، لحصل بذلك ضرر على الإسلام. والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة: لو وافقهم ظاهرا لحصل في ذلك ما ضر على الإسلام. الثالث، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، وهذا صحيح، أي أنه كان مسلما ثم كفر بتقريب للصنم، فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار، ولو كان كافرا قبل أن يقرب الذباب لكان دخوله النار لكفره أولى لا بتقريبه ذوى. الرابعة، فيه شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. والغرض من هذا الترغيب والترهيب، فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك نعل فإنه ينشط على السعي، فيقول ليست بعيدة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يدخل الجنة يباعد من النار، فقال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. والنار إذا قيل له إنها أقرب من شراك النعل يخاف ويتولى ويتوقع في مشيه لئلا يزل فيهلك. ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين، وكلمة أخرى توصله إلى أسفل سافلين. الخامسة كما قال سلم وأن الرجل يقول الكلمة تقف بالنار 70 خليفة. الخامسة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، والحقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان، والفرق بينهم قصدا وذلا أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية، لأن من الناس من يعبد الله لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعل لكل حق، وبعضهم يكون عنده ذل للحق لكن عنده نقص في القصد، فتجد عنده نوع من الرياء مثلا. فأعمال القلب وأقواله الأهمية عظيمة، فعلى الإنسان أن يخلصها لله. وأقوال القلب هي اعتقاداته، كالإيمان بالله وملائكته وكتب رسوله واليوم الآخر قدر خيره وشره. وأعماله هي تحركاته كالحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وما أشبه ذلك. والدواء لذلك القرآن والسنة والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوته. هذا ما يعين على جهاد القلب من أسباب صلاح القلب، لا ألا تشغل قلبك بالدنيا. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.